بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حديثنا بعون الله تعالى حول النوع الثاني وهو الحديث الحسن. وأود في هذه المحاضرة أن ننتبه جيدا، لأن هذه القضية مما تنازع فيه العلماء، فلم يضبطوا معنى الحسن. وهذا القسم من الحديث هو المنازع فيه بين العلماء. لما نتكلم ونقول الحديث النبوي على أقسام ثلاثة، صحيح متفق على ذلك، ضعيف متفق على ذلك، هذان القسمان ميسوران لكل واحد أن يعرف ذلك، فالذي نص عليه العلماء بالصحة معلوم، والذي يطبقه على ضعفه بالوضع أو بالترك أو بغير ذلك معلوم. الإشكال في النوع الثالث وهو المنازع فيه، الذي يتنازع فيه العلماء بين القبول والرد. ونحن نسمع كثيرا يقول لك الحديث الفلاني صححه فلان وضعفه فلان، بيقع النزاع بين العلماء. ولاحظ أن النزاع قديم، النزاع بين العلماء في التقوية والتضعيف نزاع قديم، ليس نزاعا محدثا. فمثلا بعض الناس يقول ده شيخ الألباني مثلا ضعف أحاديث، لا، يعني غالبا هو مسبوق بهذا التضعيف، لم ينفرد به، لم ينفرد بتضعيف حديث إلا بعض الروايات. لكن العلماء منذ القدم تنازعوا في قبول الروايات وردها، فترى مثلا البخاري يصحح وأحمد يضعف، فالنزاع بينهم قريب. أكبر نزاع بين العلماء في الحديث هو النزاع في الحديث الحسن. ليه؟ لأن الحسن درجة بين الصحيح والضعيف في الوسط، فإن اجتمعت القرائن واحتفت لتقوية الحديث يحسن. وربما يخالف بعض العلماء يقول لك والله أنا أرى أن هذا الحديث بهذه المعطيات لا يرتفع إلى الحسن. إذن محل اختلاف كبير بين العلماء في هذا الباب، وهذا أكثر ما وقع النزاع فيه بين العلماء. فالصحيح الذي اتفق العلماء عليه، يعني قلما ترى عالما خالف العلماء. أحاديث البخاري ومسلم قلما ترى رجلا يضاعف، قليل. الأصل أنها إيه؟ مقبولة، إذن لا خلاف في ذلك، ولا يعتبر الخلاف بالقليل. يعني مثلا البخاري لما روى حديث أو أحاديث، وكذلك مسلم، وجي بعض العلماء تكلم على روايات في البخاري ومسلم، هل نقول بأن البخاري ومسلم فيهما نزاع في القبول والرد؟ لا. ليه؟ لأن المخالف قليل، يعني ضعفوا 5 روايات، 10 روايات، 20 رواية في مقابل 7000 حديث في البخاري وزيادة، وكذلك في مسلم. إذا لا يعد هذا الخلاف خلاف. لكن في الحديث الحسن النزاع كبير بين العلماء، فترى كفة تقبل وكفة ترد. إذا أنت إيه؟ واجتهادك في هذا الباب. طيب تعال نقرأ الحديث الحسن. يقول الحسن: وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. الحديث إما مقبول وإما مردود، إما مقبول أو مردود. المقبول على أنواع، والمردود على أنواع. فأعلى درجات القبول الصحيح المتفق عليه، ثم ما كان حسنا، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ده كله ايه؟ دا داخل في نوع المقبول، يعني يحتج به، يعمل به، يلزم العمل به، ده كله داخل في قسم المقبول. فإذا خرج عن هذه الأقسام الأربعة تحول إلى المردود، والمردود أقسام متعددة، من أول الضعيف إلى المنقطع إلى المعلق إلى المعضل إلى المكذوب، وهكذا أقسامه كثيرة جدا. إذن فالحديث إما مقبول وإما مردود. الحديث الحسن تحت أي الأقسام؟ تحت المقبول. إذن معنى قول الإمام مثلا هذا حديث حسن، يعني يحتج به أم لا؟ محتج به. يعمل به أم لا؟ يعمل به. ليه؟ لأنه داخل في أقسام القبول. إذن كلمة حسن رفعت الحديث من الضعف إلى القوة، إلى الحجية، إلى أن يحتج به في الأحكام الشرعية أو يعمل به في كل القضايا، فهو أحد أقسام القبول. إذن الحديث الحسن عند جماهير العلماء لا نزاع في قبوله والاحتجاج به. يقول: وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، عثر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقضح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. يعني بيقول ان تعريف الحسن تعريف صعب، يصعب على الباحث ان يعرف الحديث الحسن. ليه؟ لانه ليست له قاعدة واضحة زي الصحيح، فربما ينقضح عند الباحث ان هذا الحديث يرتقي الى الحسن، وباحث اخر لا يرى ذلك، يقول لك لا والله انا لا ارى هذا الحديث يحسن بمجموع طرقه. اذا اختلاف اجتهاد العلماء، اذا قضية ترجع الى اجتهاد العلماء. وهذا لان الحديث على الحديث الحسن على نوعين، على قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. والاشكال في الحسن لغيره اشد. الحسن لذاته يعتبر اقل نزاعا من الحسن لغيره، سيأتي الكلام عليه بعد قليل. طيب لسه عايزين نعرف ايه الحديث الحسن. يقول: وقد تجشم كثير منهم حده. البعض حاول يخش ويتكلم على حد الحديث الحسن، لكنه تكلم واخطأ في كلامه. فيقول: فقال الخطابي، والخطابي إمام كبير من علماء الشافعية، بل من أجل علماء الشافعية، وقد شرح سنن أبي داود في معالم السنن كتابا جميلا من أفضل ما صنف في شرح الحديث، فهو فقيه كبير معتمد على قوله. يقول: فقال الخطابي في تعريف الحديث الحسن، قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا التعريف مردود عند العلماء، يعني لم يشفي، لم يغني. ليه؟ لأن الذي قاله لا يضبط الحديث الحسن. أنا عايز تعريف واضح. هذا التعريف لو تأملناه إنه لا يعرف الحديث الحسن، بل يعرف الحديث الحسن والضعيف، بل والموضوع. كيف؟ لو تدبرنا هذه الكلمات، بيقول الخطابي إيه؟ هو ما عرف مخرجه، يعني عرفنا الإسناد بتاعه واتضح سبيله وعلمنا رجاله، قال: واشتهر رجاله. هل معنى الشهرة تعني ثقة الرواية؟ يعني رجل مشهور، هل معنى ذلك أنه ثقة؟ لا طبعا، لا يعني ذلك أبدا. فالشهرة لا تجامع الصحة، لا تجامعها. ولذلك نرى أن أكثر الأحاديث الموضوعة مشهورة، حقيقة. وعندما ترى ما يدور على ألسنة الناس ترى أن الكثير منها لا أصل له، زي مثلا حديث من لم يهتم بأمر المسلم فليس منهم، الجنة تحت أقدام الأمهات، بل إن هذا الحديث شهر شهرة جعلتهم في بعض الأماكن يظنون أنه آية في كتاب الله. يعني والله كتاب، واحد عمل كتاب كده فكتب في مقدمة الكتاب يعني بخط يده يقول قال الله تعالى الجنة تحت أقدام الأمهات، صدق الله العظيم، في سورة النساء دي مش كده؟ يعني شوف الشهرة أوصلته إلى درجة من درجات إيه؟ يعني إلى درجة اليقين. فليس معنى أنه حديث مشهور يبقى صحيح، لا، الشهرة لا تجامع الصحة، لكن ربما يكون مشهور وهو صحيح، وقد يكون ضعيفا أو موضوعا وهو مشهور بين الناس فلا يعني جمع بينهما. فهذا لا يفسر الحديث الحسن. يقول عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، وهذا في الحديث الصحيح أيضا، ويستعمله عامة الفقهاء، وكذلك هذا يدخل فيه الحديث الصحيح. فهذا التعريف لا يعني يغني كثيرا، ولذلك تعقبه الحافظ ابن كثير فيقول قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له. أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ليه؟ لأن الفقهاء يستعملون الصحيح والضعيف والحسن، فليس معنى الحسن هو أكثر الأحاديث المستعملة، لا، الصحيح مستعمل أيضا والضعيف مستعمل. إذن هذا التعريف ما أفادنا كثيرا. طيب، ينتقل إلى تعريف الترمذي للحديث الحسن. نعم، يعني اقتحم هذا الباب، اقتحمه، ولذلك يعني ممكن إنسان يعني ما عنده دراية بعلوم الآلة فيتجشم الدخول في أماكن لا ينبغي نتكلم فيها، ولذلك قالوا من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، في غير فنه أتى بالعجائب. يعني واحد ملوش مثلا في علم من العلوم فجعلوه رأسا يتكلم في هذه العلوم، يأتي بالعجائب، فيأتي بأشياء لا وجود لها. ليه؟ لأنه سيبدأ في الاختراع، هيقول كلام، يخترع كلاما حتى يعني يرد على السائل. وهذا وقع في الأمة، وقع، فكان كثير من المتعالمين ما عنده الدراية ولا المعلومة، لكن عندما يسأل لا يجرؤ أن يقول لا أدري، فيخترع كلاما يجيب على غيره. هكذا زي عارفين قصة الخنفشاري، ها؟ نعم. هذا الرجل يعني رجل كان لا يسكت في قضية، ما عندوش حاجة اسمها لا أدري دي، مش ما عندوش في ايه في النوتة أبدا، كل حاجة عنده الجواب حاضر. فأقرانه اغتاظوا منه، أقرانه قالوا يعني هو كل سؤال لازم يجاوب عليه، ما عندوش سؤال، ما فيش فيه إجابة خالص. قالوا فاجتمع العلماء في زمانه وألفوا كلمة لا وجود لها، عملوا كده كلمة تركيبة محدش يعرفها، وانتهت الكلمة إلى قولهم الخنفشار. أبا عايزين نبعت ورقة ها فيها فتوى ما حكم الخنفشار، تخيل هو كده. طبعا المفروض بقى ايه يعني لا ادري على طول. فارسلوا له ورقة ماذا تعرف عن الخنفشار؟ قال هو نبت طيب ينبت في اليمن، فاذا اكلته الابل ضر لبنها. ثم قال وقد قال الشاعر قديما، شوف الكلام، لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. شوف يعني ايه، حتى الأدلة واضحة، الدليل واضح هكذا. ففي كل إنسان يعني لا ينبغي أن يتكلم الإنسان إلا في فنه. ولذلك بتجد أن الخلاف يقل إذا خرج من الخلاف من ليس أهلا له. كل من دخل جماعة لا يفهمون قضايا الخلاف الخلاف يكبر، لكن نحي من لا يدري ودخل بس إيه العلماء، فإذا تدخل العلماء صار خلاف قليلا. طيب ندخل بقى في التعريف الهام جدا ألا وهو تعريف الترمذي للحديث الحسن. يقول قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحديث الحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك. الترمذي عندما عرف الحديث الحسن إنما عرف الحسن لغيره، الحسن لغيره. احنا بنقول أن الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. حسن لذاته يعني ايه؟ يعني شروط الحسن انطبقت على هذا الإسناد استقلالا، إسناد واحد يحسن استقلالا مش محتاج إلى إيه؟ إلى جابر، لا يحتاج إلى عاضد. في إنسان مريض فهذا لا يقوى أن يقوم بنفسه، لكن رجل عنده آفة قليلة يستطيع القيام، إذا قوي بذاته لا يحتاج إلى غيره. كذلك الحديث الحسن لذاته إسناد حسن، يعني قل رجاله عن الضبط عن الصحيح قليلا، رجاله خفوا في الضبط، بدل ما يبقى صدوق بيبقى ثقة بقى ايه؟ صدوق بس، وباقي شروط الحديث الصحيح منطبقة عليه. هذا في الحسن لذاته قل عن الصحيح درجة واحدة. أما الحسن لغيره فإن الحسن لم يكن في الإسناد لذاته، إنما كان الحسن لما تجمع من الأسانيد والشواهد والقرائن، فلما احتفت به ارتفع الحديث من الضعف إلى الصحة. هنفرق الآن إن شاء الله، هنفرق تاني بين الحسن لذاته والحسن لغيره. تعريف الحسن لغيره إيه؟ لما نسمع مثلا كلام العلماء يقول لك هذا حديث حسن بمجموع الطرق، حسن بشواهده، حسن بطرقه، ده كل معنى الحديث الحسن لغيره، لكنها مترادفات. فالحسن لغيره يساوي الحسن بشواهده يساوي الحسن بطرقه يساوي الحسن بمتابعاته، هكذا. دي كلها ايه؟ تندرج تحت الحسن لغيره. طيب ايه معنى بقى الحسن لغيره؟ نعم، لا 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 لا، اذكر بس لما نشرح الحديث الاول نتكلم بعد كده. نعرف الاول ايه معنى الحسن لغيره. الترمذي رحمه الله تعالى هو اول من قعد وتكلم كلاما واضحا مفصلا على هذا التعريف. بيقول ايه في الحسن لغيره؟ ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني لا يكون في إسناد الحديث رجل كذاب أو متهم بالكذب. يعني ممكن يكون في الحديث الحسن لغيره واحد ضعيف، ممكن، لأنه نفى إيه؟ نفى الكذب، نفى التهمة، فلا يعني يخالف ذلك إذا كان الحديث واردا من طريق به رجل ضعيف، ممكن يرد. طيب ولا يكون حديثا شاذا، عارفين الشاذ طبعا، حافظين تعريفه؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني ما ينفعش يكون الحديث هذا الإسناد إسناد شاذ، لا يبقى إسناد مستقل، إسناده صحيح لا يخالف غيره من الروايات. قال ويروى من غير وجه نحو ذلك. يروى من غير وجه نحو ذلك يعني ايه؟ يعني في واحد ثاني برضك روى مع الحديث دوت، له متن يقارب هذا المتن. لو ان رجلا اخبرك بامر معين وأنت لا تثق في هذا الرجل، فأنت تتوقف في قبول هذا الكلام. طيب إذا جاء غيره وأخبرك بنفس الكلام، يبقى نفس القوة عندك موجودة ولا ارتفع؟ هنا معنى قوله إيه؟ ويروى من غير وجه. مثلا عندي ابن لهيعة مثلا راوي من رواة الضعفاء، روى الحديث بالإسناد. طيب أنا أقول هذا الإسناد صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. ليه؟ لأن في إسناده ابن لهيعة، لهيعة مش لهيعة، لهيعة. طيب فجاء رجل آخر وروى الحديث عن نفس شيخ ابن لهيعة بنفس الإسناد والمتن، هل تعد تقوية ولا لا؟ تعد، يرتفع. طيب جه واحد ثالث روى نفس المتن والإسناد عن شيخ ابن لهيعة، ازداد. اذا ممكن الحديث الحسن لغيره اذا اجتمعت الطرق والشواهد يتحول الى صحيح لغيره. نعم ضعفاء، بس الضعف ينجبر في واحد ضعيف وضعفه ينجبر، وواحد ضعيف ضعفه لا ينجبر. اذا تواطأ الكذابون على رواية حديث يتقوى، اذا تواطأ المتهمون على رواية حديث يتقوى. زي مثلا ضربنا مثال زمان، واحد عايز يشيل شكارة رز مثلا 30 كيلو وعنده القلب يقدر يشيلها. طيب جبنا واحد تاني عنده الكبد ومهري ومريض لا يستطيع السير، هل يستطيعان ان يحملها؟ طيب جبنا واحد عنده يعني مرض اشد من ذلك، هل يستطيع؟ جبنا 10 من يعني المستشفيات الضخمة الامراض المزمنة، هل يستطيعون؟ لا. لكن واحد مريض مرض قليل عنده شد برد والتاني حبة صداع، يشيله ولا ما يشيلوش؟ هو كده. فهناك ضعيف ينجبر بالمتابعة، وهناك ضعيف لا ينجبر بالمتابعة. ولذلك احنا بنقول ان الضعفاء على درجات، فنعرف قدر الضعيف. فيتقوى الحديث اذا جاء من طرق وكان الضعيف ضعفا قليلا. واحد صدوق لكن يخطئ، صدوق يهم له بعض الاخطاء، ضعيف في بعض الروايات، يعني ايه ضعفه خفيف لكنه على اصل العدالة مستقيم الرواية، لكن ضعيف ضعف ينجبر. هذا اذا جاء الحديث من غير هذا الوجه نقول له ايه؟ يرتفع حديثك من الضعيف الى القبول. طيب ده معنى تعريف الترمذي للحديث الحسن. يقول هنا بقى في امر عجيب سبحان الله، يعني كل انسان له كبوة، كل جواد له كبوة، وما من عالم إلا وربما تغيب عليه قضايا، ويغيب عنه أمر ربما يكون معلوما عند الصغار. ابن كثير بينفي هذا الكلام الذي نقل عن الترمذي، بيقول وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله، ففي أي كتاب له قاله؟ ده سؤال تعجب استنكار. وأين إسناده عن؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح. يعني إذا كان هذا الكلام الذي قاله ابن الصلاح كلام مستنبط من كلام الترمذي في كتابه الجامع السنن فهذا الكلام غير صحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ابن كثير الإمام الحافظ لا يعرف أن الترمذي قال هذا الكلام في كتابه الجامع، يعني بينفي، بيقولك إيه؟ إن كان روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب؟ لا في كتاب السنن يا عم، في السنن، افتح الكتاب في آخر المجلد الخامس قال هذا الكلام. ولذلك أظن عندكم كلام الشيخ أحمد شاكر في الحاشية، يقول قال قوله ففي أي كتاب قاله، قال رده العراقي في شرحه، العراقي له شرح عام 2000 كده في المصطلح، وشرح هذه الألفية. فبيقول قال: وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامعة، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس. يعني نحن جميعا سمعنا كتاب الترمذي عن مشايخنا بهذا الكلام، كان موجود، فكيف يسوغ للحافظ ابن كثير أن ينفي هذا الكلام؟ إذن ربما تغيب عن العالم الكبير الكلمة الصغيرة، ربما يخفى على كبار العلماء بعض القضايا الصغيرة فلا ينتقد لذلك ولا يؤخذ عليه. فالصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس كان يغيب على الكبير منهم بعض القضايا الهامة، أخطر القضايا تغيب عنه، فلا ضير في ذلك. فما أحد في الأمة جمع السنة بين جنبيه. يقول تعريفات أخرى الحسن، وسنعود بعد ذلك إلى الكلام التلميذي إن شاء الله بشرح أوسع. يقول: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقال بعض الناس أو بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. كان يقول إن الحديث الحسن يعني حديث ضعيف لكن يصلح للعمل، لا، ليس هذا هو معنى الحديث الحسن. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل. الكلام ده كله ما ينفعش، عايزين كلام ايه يشفي، اصطلاح واضح حتى نحفظه ونبينه للناس. بيقول: وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. هنا بقى الكلام إيه؟ يعني إيه بنسميها الزبد. بيقول: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل أو يتنزل. طيب، كان ابن الصلاح بيقول الحديث الحسن بتفصيل واضح واستقراء بين ينقسم إلى قسمين: حسن لغيره وحسن لذاته. الحسن لغيره في الأصل ضعيف، في الأصل حديث ضعيف، لكن لما روي من غير وجه ارتفع من الضعف إلى القوة. إذن أصل الحديث الحسن لغير إيه؟ ضعيف، يعني طريقه الذي ورد به ضعيف، لكنه لما ورد من شواهد له أخرى تقوى الحديث من الضعف إلى الحسن، ارتفع. لأننا مثلا أقول الخبر إذا جاءني عن ضعيف فأنا لا أقبل هذا الحديث، لكن إذا جاءني عن ضعيف آخر وهو في الأصل صادق أمين لكن حفظه ليس كبيرا، إذن يقوى عند الحديث على الأقل إلى مرتبة الشك، يبقى عندي شك في هذا الكلام. فإذا جاء ثالث ورابع يعني يتابع هؤلاء لا شك أنه يرتفع. فالضعيف ليس معناه أنه في كل أحاديثه ضعيف، لا، والضعيف هنا ليس المتهم ولا الكذاب ولا المسروق ولا منكر الحديث، لا، الضعيف هنا معنى ايه؟ يعني صدوق يخطئ، صدوق يهم، ضعيف له اوهام، يعني درجة من الدرجات التي بين الضعيف وبين الحسن، درجة بين هذه. لان احنا بنقول ان رواة الحديث على اقسام، منه ما هو متفق على ضعفه ومنه ما هو متفق على ثقته، وفي قسم ايه مختلف فيه. هو دوت المختلف فيه، هو راوي حديث الحسن، هو ده المختلف فيه. فإذا جاء هذا الرجل وروى الحديث من وجه فانا اقول لا اقبل هذا الحديث الا بمتابعة. إذن الحديث الحسن لغيره يقوى بأمرين، يقوى بأمرين، هو في الأصل إيه؟ ضعيف. طيب كيف يتقوى؟ يحتاج إلى دعامتين، الأولى متابعة والثانية شاهد. متابعة وشاهد، هاتان الدعامتان اللتان تقويان الحديث الحسن الذي في مرتبة الضعيف. طيب ايه الفارق بين المتابعة وبين الشاهد؟ ايه معنى متابعة وايه معنى شاهد؟ متابعة، واحد روى حديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر وذكر الحديث، هذا الرجل ضعيف الذي روى عن مالك ضعيف وهو صدوق يخطئ، انا اقول والله لا اقبل هذا الحديث. ليه؟ لان اسمه ضعيف وعلته فلان، مثلا اسمه ليث ابن ابي سليم، ماشي، روى عن مين؟ عن مالك عن نافع عن ابن عمر وذكر الحديث. طيب فروى الحديث عن مالك فقلنا انه اسناد ضعيف. طيب جاء رجل اخر صدوق يخطئ فروى الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر بنفس اللفظ، ماشي، وجاء ثالث وروى الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر بنفس اللفظ، كلهم روى عن مين؟ عن مالك. الاولاني مين اللي تابعه؟ الثاني والثالث. يعني ليس ابن ابي سليم لما روى الحديث في واحد ايه تابعه عن مين؟ عن مالك، وجي واحد ثالث تابعه عن مالك. اذا المتابعة في الايه؟ في الاسناد، في نفس الاسناد. نعمل على الصبورة ولا نضرب مثال؟ طيب ماشي، دي معنى المتابعة، نتكلم مثلا عن المتابعة والشاهد بعدين ايه ليسأل بعد كده. اذا المتابعة فين؟ في الاسناد، يعني روى الحديث متابعا لشيخه بنفس السند، لا بنفس السند بنفس المتن، ماشي. ممكن تجد بعض الاختلافات لكن على الحديث اجمالا في متابعة اجمالا، ماشي، دي معنى المتابعة. طب الشاهد، الشاهد هو حديث اخر يشهد لمتن الحديث، يعني حديث اخر بنفس المعنى يشهد للاول، يشهد للأول. نعم، لا من غير الطريق، متن بس، الاسناد حاجة تانية، حديث تاني. يعني عندك احاديث مثلا، نعم اقول لك على مثال اهو، حديث ثوبان ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، مثال، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث رواه عن ثوبان ثلاثة من الرواة، له ثلاث طرق عن ثوبان والثلاثة كلها ضعيفة، ماشي. طيب الأول ضعيف والثاني ضعيف والثالث ضعيف، دي بنسميها إيه؟ متابعات. الأول تابع الثاني ولكن الثلاثة على إيه؟ ضعيف. ده معنى المتابعة. طب الشاهد يعني ايه؟ يعني هات لي كلام نبوي بنفس هذا المعنى، في ولا مفيش؟ ده في القرآن يشهد، ممكن القرآن يشهد والسنة تشهد، فنقول الحديث دوت بالمتابعات قد يقوى وقد لا يقوى. طيب نأتي له بالشواهد، مثلا نقول له ايه، في شاهد حديث صحيح اخر بيقول ايه، ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته، فخذوا ما حل ودعوا ما حرم. مش يشهد المعنى زي ولا ايه؟ قريب، هو ده الشاهد بقى. اذا الشاهد حديث اخر انا اتي به لاقوي المعنى، اقول ان معناه حديث معناه صحيح. ليه؟ لان عندي احاديث صحيحة تدل على هذا المعنى. مثلا الامثلة كثيرة على ذلك. نعم، ممكن يرد باللفظ لفظ ثاني بحديث اخر، ممكن يرد بالمعنى لكن من غير الطريق. انا عندي الحديث الاولاني من طريق مين؟ ثوبان. الشاهد قد ياتي من طريق عمر بن الخطاب، من اي طريق من احد الصحابه، وبايه؟ وبنفس اللفظ او بلفظ قريب او بمعنى يوافق المعنى الاول، هو ده معنى الشاهد. نعم، مو الشاهد انا بقوي بيه، ممكن يكون صحيح ممكن يكون ضعيف، لكن هل بمجموع الشواهد والمتابعات الحديث يرتقي ولا ما يرتقيش؟ هي دي بقى ايه محل الاجتهاد عند العلماء. فمثلا اذا اتيت بشاهد راوي كذاب ينفع؟ ما ينفعش. اذا الشاهد ايه؟ وهي. جبت متابعات لا تصح، مش هتنفع. اذا انا محتاج ايه؟ محتاج متابعات تقوي الحديث، او شواهد تبين او تؤكد معنى هذا الحديث، لان انا عايز اقبل الحديث، عايز اعمل به. طيب كيف اعمل به؟ احتاج اولا الى ان اثبت الحديث، ان ابين هذا الحديث هل يرتفع او لا، هذا معنى الحديث الحسن لغيره. اذا هو في الاصل ضعيف، لكن لما وردت المتابعات والشواهد تقوى الحديث. ممكن تارد متابعات بس ومش محتاج انا شواهد بقى خلاص، يعني المتابعات اللي وردت كفاية في تحسين الحديث فلا احتاج الى الشواهد. وقد ترد شواهد ولا تأتي متابعات، ممكن الاثنين، لكن المهم ان تأتي باحد الدعامتين، اما متابعة واما شاهد، هذا معنى الحديث الحسن لغيره. لذلك بقى بتجد الاختلاف كبير بين العلماء. انت اتيت بمتابعات وشواهد، هل توافق على كل هذه ولا في مخالفة؟ انت جبت متابعة، انت تقول هذه المتابعة تصح، وانا اقول لا، هذه المتابعة لا تصح. ليه؟ اسنادها ضعيف جدا، فيقع الاختلاف بين العلماء هنا. اذا الاختلاف يقع في هذا الباب كثيرا، فواحد بيصحح والتاني بيضعف. ليه؟ بحسب اجتهاد العالم في قبول الشواهد والمتابعات. هذا معنى الحديث الحسن لغيره. طيب يقول القسم الثاني، نعم، نعم، عايز تكتبه؟ إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الجزء الثاني رواية أخرى قال في آخر الحديث، فخذوا ما حل ودعوا ما حرم. ماشي، القسم الثاني وهو الحسن لذاته. نعم صحيح. نعم، يعني اسلك السبيل الحلال في طلب الرزق. القسم الثاني، ايوه، ما استعجلش بس، خلاص نتكلم عن الحسن لذاته اهو. ماشي يا جماعه، خلاص الحسن لغيره خلصناه. طيب الحديث أو القسم الثاني يقول أن يكون راوي من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان ولا يعد ما ينفرد به منكرا ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي قال والذي ذكرناه يجمع بين كلامهما. عايزة تقول ايه؟ عايزة تعرف الحديث الحسن لذاته هو التعريف ايسر من ذلك. نعم لا مشهورين بالصدق والأمانة ليسوا ثقاتا. ليش؟ فالحديث الحسن لذاته يعني بكل سهولة ويسر هو تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح تكلمنا على تعريفه مش كده، لكن يختلف عن الصحيح في شرط واحد ألا وهو أن ضبط راويه خف قليلا. خليك معايا بس، ضبط راويه خف قليلا يعني ايه؟ الحديث الصحيح ايه تعريفه؟ ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة. لا ده صحيح مش كده. طيب الحسن لذاته ايه؟ هو ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط ضبطا خفيفا بس، نفس الشروط في الحديث الصحيح هي الشروط ذاتها في الحسن لذاته، بس في جزئية واحدة خالف فيها الحديث الصحيح ألا وهي أن ضبط راويه خف قليلا. إيه الضبط؟ الحفظ، الثقة. راوي الحديث الصحيح راويه أقل درجة في إيه؟ ثقة إمام، ثقة حافظ، ثقة ثبت، هو ده الحديث الصحيح. لكن الحديث الحسن لذاته بينزل بقى من الثقة إلى إيه؟ إلى الصدوق. ماشي. إذا راوي الحديث الحسن لذاته صدوق في الرواية، صدوق، لكن راوي الحديث الصحيح ثقة أو ما فوق ذلك. أنا عندي الرواة من أعلى إلى أدنى ثقة، ثقة إمام، ثقة ثبت، ثقة. طيب بعد الثقة إيه؟ صدوق. إذا من وسم بالصدق إن روى حديثا فحديثه من قبيل إيه؟ الحسن. لما تقرأ مثلا يقول لك الإسناد رجاله ثقات، يعني فيه درجة من درجات الصحة، لكن عندما يقول وفيه فلان وهو صدوق يبقى الحديث صحيح ولا حسن؟ حسن. ليه؟ لأن في إسناده رجل صدوق الرواية. إذن باقي الشروط التي في الصحيح هي نفسها في الحسن لذاته. طيب نسأل دلوقتي أيهما أقوى، الحسن لذاته أم الحسن لغيره؟ ها؟ لذاته. ليه؟ لأنه في نفسه قوي، لكن الحسن لغيره إنما تقوى بغيره. طيب سؤال ثاني، لما نسمع الترمذي بيقول هذا حديث حسن، ومرة ثانية يقول حسن غريب، أيهما أقوى؟ لا ركز كويس، فكر فيها كويس، لا تتعجل. لما يقول حسن غريب وحسن أيهما أقوى؟ طب. أيوة جزاك الله خير. حسن غريب يعني إيه؟ يعني حسن لذاته. أيوة، يعني الغرابة هنا معناها إيه؟ التفرد. ف فمعنى قول حسن غريب يعني إسناد حسن استقلالا. لكن عندما يقول الترمذي هذا حديث حسن، إنما يقصد به الحسن لغيره. ولذلك الترمذي إذا قال حسن فإنما يقصد به حسن لغيره، لأنه لما جاء عرف عرف إيه؟ الحسن لغيره، ما عرفش الحسن لذاته. لكن إذا قال حسن غريب فإنه يقصد التفرد في الإسناد، فإن إسناده حسن لذاته. كويس. يقول قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين. ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان رويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ. ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم، نفس الكلام اللي قلناه، ألا وهو أن التقوية لها شروط. هل كل حديث ورد بطرق ومتابعات يقوى؟ بشرط إيه؟ ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه. إذا مش كل طرق تأتي بالحديث نقول إن الحديث يحسن، لا، لازم ننظر أولا ونعرف هل ورد الحديث بطرق تنجبر في إسنادها من يحتمل قوله، ولا الحديث مداره على الكذابين والمتروكين. مثلا الحديث المشهور، وهذا مثال على القاعدة، حديث ايه؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث جاء من 30 طريقا، اكثر من صحابي واكثر من راو رواء بهذا اللفظ، ومع ذلك اتفاق العلماء انه حديث ضعيف. طب ليه؟ كل طرق الحديث اما متهم او متروك او منكر الحديث او معضل، يعني ايه؟ ضعف شديد شديد. والحديث بكثرة هذه الطرق لم ينجبر الى الحسن، نعم، يدل على ضعفه. احنا كنا يعني بنقول لو في خبر تواطأ على نقله الكذابون والأفكة، نقلوا حديثا ولم يرويه واحد من أهل العدل، هذا يعد دليلا على ضعف الحديث. يعني مثلا لو جينا واحد قال والله ما فيش محاضرة النهاردة بعد العشاء، ماشي، ده كلام بس مش حقيقة، ما تفرحوش. قال هذا الكلام، طيب مين اللي قال الكلام دوت؟ واحد قاعد في مقهى او في كازينو يقول الكلام دوت، وبعدين جه كل اللي في النادي قالوا الكلام دوت، ده فعلا ده في المعهد الفلاني ما فيش محاضرة بعد العشاء، ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ ما ينفع، ده يدل على ان الكلام ده ساقط، لا يقبل. ليه؟ تواطأ على نقله من ليس اهلا للرواية. كذلك في الحديث، إذا تواطأ على نقل الحديث جماعة من الكذابين، لا، أمال فين بقى الثقات؟ أين علماء الملة؟ لما يحمل هذا الحديث من جماعة من الضعفاء، لا، إنما يكون دليلا على ضعفه وليس على قبوله. إذا شرط في قبول روايات الحديث أن يرويه جماعة ممن يقبل حديثهم، إما بالمتابعة أو بالشاهد أو استقلالا. بيقول الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. ليه؟ لأن الترمذي لما نفتح كتاب الترمذي، ويرت نفتحه يعني عنده كتاب سنن الترمذي أو جامع الترمذي، يقرأ فيه شوية كده حتى يفهم هذه الاصطلاحات. الترمذي عقب كل حديث يقول لك إيه؟ وهذا حديث حسن غريب، وهذا حديث حسن صحيح. يعني إيه؟ عقب كل حديث يتكلم عليه، أول من صنف وصنف بهذا الأسلوب. العلماء المتقدمين كلهم يصنف وما يتكلمش، يعني يخرج الحديث ولا يتكلم عقب الحديث إلا ما كان من الترمذي، يخرج الحديث بإسناده وعقب كل إسناد يحكم على الحديث، يتكلم عليه كلاما واضحا وافيا. فلذلك قالوا إن الترمذي من مظان الحديث الحسن. ليه؟ لأنه تكلم على الحديث الحسن وبين شرطه وحكم عليه عقب الروايات. يقول قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. يعني دلوقتي لما واحد يقول من أول من تكلم على الحديث الحسن، ما هوش الترمذي، لا، أقول أول من قعد القاعدة وتكلم على تعريفه هو اللي عرفه. لكن الحديث الحسن كان في كلام البخاري وفي كلام أحمد وأبي حاتم وأبي زرع والمتقدمين. لكن البخاري هل عرف الحديث الحسن؟ ما عرفش. هل عرفه أحمد؟ ما عرفوش. لكن أول من نص عليه وعرفه وحكم عليه ودونه في كتابه هو الإمام الترمذي، فهو الذي أظهره. لكن ليس معنى ذلك أنه كان معدوما ووجد، لا، كان موجود في كلام العلماء لكن لم يكن معروفا بهذا الاصطلاح المعروف بينهم. طيب، نقف عند أبي داود. يعني بعض الأسئلة: حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم أو أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. هل هذا صحيح؟ نعم، الحديث صحيح، والنهي على سبيل التنزيه، على سبيل التنزيه، فقد أمر في الحديث أن يشرب جالسا، وقال هذا الكلام على سبيل التعذير أو التشديد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من شرب قائما فلا يجب عليه أن يستقي، لكنه قال ذلك ليرغب الناس في الشرب من جلوس. وقد ثبت أنه شرب واقفا وهو يشرب من زمزم، من بئر زمزم، شرب واقفا ليدلل على الجواز، لكن الأفضل أن يشرب جالسا. هل صحيح من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا ما بين الجمعة الجمعتين؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مختلف في رفعه ووقفه، قال فيه: من قرأ سورة الجمعة سطع له نور تحت قدمه إلى عنان السماء. والحديث تكلم عليه أهل العلم، فبعضهم قال إنه ضعيف من الرفع من الحديث المرفوع، وصحيح من قول أبي سعيد الخدري، لا، من قوله، موقوف على أبي سعيد الخدري. لكن هذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي، هذا الكلام لا يقال من قبيل. ليه؟ لأنه كلام عن الغيب. من قرأ سورة الكهف سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، كلام غيبي، فلا يقوله أبو سعيد إلا عن توقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا قالوا إن الحديث موقوف على أبي سعيد وله حكم الرفع. لا لا لا، هذا هو الصحيح. نعم. يقول: ظلمني يعني ظلمني من يسمى أبي، وأنا صغيرة فظلم فاحش، وأنا في الحج أمام الكعبة كنت أدعو عليه، فهذا خطأ؟ نعم، هذا عين الخطأ، هذا عين الخطأ، أن يدعو الولد على أبيه، فهذا ليس من البر، بل هو من أعظم العقوق أن يدعو الرجل على أبيه، فهذا ليس حقك أو حق الولد على أبيه، فينبغي أن يترحم عليه وأن يدعو له بالهداية، فإن ظلمه فإنه يحتسب ذلك عند الله فيكون ذلك في ميزان حسناته، أما أن يدعو عليه فإنه عمل يأثم على ذلك. هل عند الوضوء من الحنفية لا بد من التدليك باليد؟ وهل إذا لم أستطع رفع قدمي للحوض أمسك بصفهم؟ أولا، الدلك مستحب. يستحب إذا توضأ العبد أن يضع يديه على مواضع الوضوء ليدلك هذه المواضع، وإلا فإن صب الماء على بشرته ووصل الماء إلى أصول الشعر فهذا هو الأصل، لكن إذا لم يصل الماء إلى البشرة فإن وضوءه لا يصح. البعض يحط إيده على الحنفية وبعدين إيه الماء لكثرة الشعر ربما لا يصل إلى الجلد، لا، في هذه الحالة يلزم أن يدلك، أن يفعل ذلك ولا يعني يترك الدلك. هو مع كونه مستحب وعمل مرغوب فيه، لكن لا يجب على العبد أن يستعمل الدلك، فإذا تيقن من وصول الماء إلى البشرة أجزاه ذلك. هل هناك حديث يبين فضل سورة ياسين؟ وهل تقرأ على الميت أو عند القبر؟ وما حكم الشرع فيما يحدث في المقابر بعد دفن لقاء المواعظ ويقولون إنها لتلقين الميت؟ نرجو التوضيح من ذلك. نعم، أولا، ما صح حديث في فضل سورة ياسين، وكل ما ورد في ذلك ضعيف لا يحتج به. وأما ما يحدث عند المقابر فهذا من البدعة، أن يلقن الميت بعد أن يدخل القبر، بل هي بدعة سخيفة، بمعنى أن الذي يلقن الميت يقول له يا ابن آدم سيأتيك ملكان. هو أنت عارف ولا هو؟ هو من اللي يقول التاني؟ اللي برا ولا اللي جوه؟ هو لا يدري ما الذي يحدث له. سيأتيك ملكان فإذا قال لك من ربك فقل ربي الله. لا، هو أنت اللي هتلقنه؟ هو الغش كمان في الآخرة؟ ما ينفعش، هذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة إذا وقفوا على القبر كان يدعو للمتوفى فيقول ادعوا لأخيكم وسالوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما إلقاء المواعظ على القبر فقد ورد في ذلك فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يدعو ويعظ الناس كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي يعني بين فيه ما يحدث للمؤمن والكافر، ولكن لم تكن عادة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما اعتاد رسول الله والصحابة المواعظ بعد الدفن، فكان يقول وكان الأولى أن يسكتوا، الأولى عندهم أن يسكتوا ولا يتكلموا. ليه؟ لأن يا أخوان يعني أحيانا يكون السكوت أبلغ من الكلام في مواضع، السكوت أبلغ في الكلام، فالسكوت في هذا الموضع أبلغ في الموعظة من الكلام، فالذي لا يتعظ بما يرى أمام عينيه فلا واعظ له. انت شايف واحد بيموت هو، يعني مآلك ربما يصير بعد لحظات كحاله، ألا يكفيك هذه الموعظة حتى تحتاج إلى واعظ ليذكرك بهذا الموقف؟ إذن أين القلوب؟ فهذا يعني لا ينبغي أن يكون عادة لنا، ولكن نقف وندعو الله للمتوفى بالرحمة. نعم، هذا ورد من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، فكانوا يمكثون عقب الدفن بقدر ما ينحر جذور، لكن هذا ليس حديثا مرفوعا، إنما هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، نعم، الأصل في ذلك أن يدعو كل إنسان بمفرده، وجمع الناس على الدعاء بدعة، أن يعتادوا على ذلك. ممكن أذكر مرة أعلم الناس مرة من المرات، لكن لا تكون عادة نعلم الناس في كل دفن بموعظة ودعاء طويل، هذا ليس من السنة. هذا التقييد من البدع الإضافية، بدعة إضافية. الأصل أن يدعو بنفسه ولا يجمع الناس في الدعاء، فيجمع بكل خير يحتاجه الميت، لكن أن نعتاد صيغة معينة وأن نقيد فعلا نبويا في وقت معين ومحدد بصفة معينة، هذا يعد من البدع. هل يجوز خلع النقاب أمام النساء النصارى؟ يجوز خلع النقاب أمام نساء النصارى أو الكافرات بشرط أن تكون امرأة مأمونة، بمعنى ألا تخرج فتصف المرأة، تصف صورتها أو هيئتها لغيرها من الأجانب، فإن كانت تعلم منها ذلك فإنها يعني يجوز لها، وإلا فالأولى لها ألا تفعل ذلك، لأننا لا نأمن اليوم النصارى ولا اليهود. نرجو صحة هذا الحديث، خير أمتي في المدن. هذا حديث مكذوب لا يصح، وقد وردت أحاديث في ذم السكنى في القرى، أحاديث كثيرة أن من سكن البادية فإنه أقل منزلة ممن سكن القرى أو المدن. هذا لا يجوز، لا يجوز أن ينقل. ف ورد في ذلك حديث أن من سكن البادية جفا، جفا يعني تعلم الجفوة، والبادية ليس معناها الكفر أو العزبة، لا يعني الصحراء، يمكث في البوادي والصحراء. فهذا الرجل إذا سكن في البادية فإنه يعني ربما يتغير طبعه إلى الحدة. لكن الذي ورد في ذم هذا إنما ورد لأنه إذا سكن البادية بعد عن مواضع العلم، يعني لن يتعلم، من يعلمه؟ سكن في البادية وبعد عن الناس والعلماء، فكيف يتعلم وكيف يأتيه العلم؟ لي زميل في العمل طريقته برهانية، سألني وقال هل هناك حديث صحيح ينص على ذكر الله بعدم التمايل، وقوله التمايل طارة يمينا وطارة شمالا ويقول الله الله، فهل هناك ما يثبت أو ينبغي أو ينفي ذلك، وما هي طريقة الذكر الصحيحة؟ نحن لا نطالب بالدليل، إنما هو الذي يطالب بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل. ليه؟ لأن الأصل في العبادات المنع، لا تفعل إلا بالأمر الشرعي. فأنا أقول أنا لا أصلي إلا إذا ورد نص يعني يدل على الصلاة، لا نصوم إلا بالدليل. فهذا الذي قد فعل العبادة ما هو دليله على هذه العبادة؟ فهو الذي يلزم بالإتيان بالدليل، ونحن لا نطالب بهذا الدليل. فالأصل أن نتوقف عن العمل إلا إذا ورد النص بمشروعية هذا العمل. فهو على هذا العمل الذي قد فعله لو وضعناه تحت مقياس السنة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الله تمايل كما يتساقطون كالذباب والفراش وهكذا؟ فإنك لا ترى هذا الوصف وهذا السمت قد فعله الصحابة ولا من كان على هديهم رضي الله عنهم، وهذا يدل على المخالفة الواضحة. فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، طيب. يقول ان علي رضي الله عنه ورد عنه انه كان اذا ذكروا الله تمايلوا كما تتمايل الاشجار، ليس بهذه الصورة وليس بهذا اللفظ. كانوا اذا قاموا الى الصلاة كان من طول الصلاة يتمايلون، من طول صلاتهم. الحسن بن علي رضي الله عنه كان يصلي صلاة طويلة فكانت تأتي عليه ريح فتميله يمينا ويسارا ولا يتحرك، القدمان ثابتتان، فيعني لا ينبغي أن نغير الألفاظ. فما كانوا يتمايلون تعمدا، لكن التمايل وقع من إيه؟ من طول القيام، والتمايل ليس معناه أنهم يتمايلون كما يفعل الصوفية، إنما كانوا يراوحون بين الأقدام، المراوحة بين الأقدام. لاحظ إحنا بنصلي مثلا قيام الليل، يعني يوم ما بنصلي مثلا ربع ولا حاجة بنقول إحنا إيه صلينا قيام الليل، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون صلاة طويلة، ممكن البقرة في ركعة، آل عمران في ركعة، وهكذا. فلطول القيام يراوح بين قدمي، يبقى في مراوحة، فليس هذا يعد تميلا كما يفعله الصوفية. سئل رسول صلى الله عليه وسلم أين كنت يا رسول الله وآدم بين الماء والطين. هذا الحديث له ألفاظ كثيرة، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ضعيف ضعيف. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح حديثا كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينك، وإن آدم لمنجدل في طينك، هذا الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ويراجع في ذلك كتاب الشريعة الأجري، فقد عقد فصلا طويلا وخرج هذا الحديث من طرق متعددة. سمعت أن حديث طلب العلم فريضة له رواية مسلم، والجزء الضعيف هو الجزء الثاني من الحديث طلب العلم ولا فشين، له رواية مسلم. طيب كويس. أمس أعطاني بعض الإخوة ورقة فيها حديث، عارفين حديث مناظرة إبليس للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ليعلمنا ديننا، لما جاء إبليس ناصح أمين. طيب كتب الورقة وقال هذا الذي طبعها، قال رواه البخاري برقم 6584. تخيل بقى، يعني عدا الحديث للبخاري وبرقم الحديث، وانت بقى ايه عارف ان حدش هدور وراه، فايه جاب اي رقم وشاف البخاري اهو معروف حط البخاري، ما نعرفش بقى البخاري مين دلك اللي اقصده او باي رقم وضعه، وهكذا. فالكذب صار سمة. هذا الحديث طلب العلم فريضة لم يرد في مسلم ولا بأي طريق من طرقه، وكما قلنا إنه حديث ضعيف من جميع طرقه. وأما الحديث الآخر طلب العلم ولا في الصين، فقد وضعه العلماء في كتب الموضوعات بأن إسناده ضعيف جدا. زملاء في العمل يسافرون يوميا من قبل المغرب ولا يصلون إلا بعد العشاء، فهل يقصرون الصلاة؟ وكيفية قصر الصلاة والمدة السفر بالسيارة 2:30؟ هو يسافر قبل المغرب، إذن لا رخص له في القصر الآن طالما في بلده، فإذا سافر إلى مكان آخر ووصل بعد العشاء في سفره فيجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، فيؤخر ويجمع جمع تأخير بين الصلاتين. طيب نكتفي بهذه الأسئلة لأن كده يعني تأخرنا عن الدرس الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.